بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه: باب السواك وسنن الوضوء وما ألحق بذلك من الدهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم الراسخين، وأن يبعثنا على العمل على سنة خير المرسلين، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. على ذلك نحيا وعليه نلقى الله رب العالمين وأحبابنا والمسلمين، إن ربنا جواد كريم. هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمات الوضوء وهي مستحباته، وبدأ بالسواك وسنن الوضوء. قال: وما ألحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها، يعني ذكر أحكامها، بما أنها لاحقة لأحكام السواك ويحصل بها تمام الطهارة وكمال النقاء وهي داخلة في سنن الفطرة، فكان ذلك مناسبا لذكرها مع سنن الوضوء ومقدماته التي يحصل بها تمام الطهارة وكمالها. وقال: باب السواك. وهنا إشارة إلى الأحكام في أحكام السواك، وسيأتي في ذكر الشارح و الماتني للمسائل بعد هذا الكلام. لكن ذكر بعض الفقهاء أن أول من استاك الخليل عليه السلام، وهذه مما من سننه التي أمرنا باتباعها، كما ذكر ذلك في بعض الكتب. نعم.
قال رحمه الله: السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك.
إذن هذا هو بيان معنى السواك. فالسواك بكسر السين، وهو اسم لهذا العود الذي يحصل به فعل السنة، أو يستاك به وتدلك به الأسنان واللثة واللسان. فقال: يقال له سواك ومسواك. وأما استاك هو فعل هذا التنظيف لهذا الموضع المختص، وهو الفم أو اللسان والأسنان واللثة. استاك يستاك استياكا. وأما السواك فهو اسم للعود، اسم للآلة التي يحصل بها الفعل ويحصل بها إدراك هذه السنة. فإذا قال هو اسم للعود، كما أن هذا الاسم يطلق على الفعل، وهو حقيقة الدلك أو حقيقة إمرار هذه الآلة على الأسنان واللثة. فإذا فعل ذلك فيقال هذا سواك، فإشارة إلى هذا الفعل الذي يفعله الإنسان في فمه ولسانه وأسنانه. ولذلك قال: كالتسوك. التسوك هو فعل للسواك، أليس كذلك؟ فكما أن التسوك فعل، فإنه أحيانا قد يطلق السواك ويقصد به الفعل، وإن كان في أصله يطلق على اسم الآلة التي هي العود الذي يستاك به. نعم.
التسوك بعود لين، سواء كان رطبا أو يابسا ميدا، من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها، منقل للفم غير مضر، احتراز عن الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة.
نعم. يقول: التسوك بعود لين. ما حقيقة هذا التسوك؟ كأنه جواب لسؤال ما يحصل به السواك. فيقول المؤلف رحمه الله، أو يقول الماتن، أن التسوك بعود لين. فإذا التسوك ليس بمحصور ولا بمحدود بنوع، ولا دلت السنة على تخصيص شيء بعينه يحصل به هذا المقصود، بل إنه التسوك بعود اللين، يعني كل ما يحصل به هذا المقصود نعم فيسمى سواكا. ولذلك قال هو بعود اللين سواء كان رطبا أو يابسا. إذا كان رطبا فهو بلا شك أبعد من أن يجرح اللثة أو يحصل به ضرر أو نحوه، لكنه ربما كان سببا لحصول فتات أو انتشارها في الفم، فيفوت بذلك بعض المقصود كما سيأتي الإشارة إلى هذا. قال مندى يعني من التندية وهو الترطيب لئلا يحصل به إيذاء. قال من أراك أو زيتون أو عرجون. إذن هذا أشهر ما عرف من أنه يتخذ للتسوك. هل هو محصور؟ الفقهاء ذكروا ذلك، ذكروا ثلاثة وبعضهم لم يزد، يعني قال من أراك أو زيتون أو عرجون، وقال بعضهم أو غيرها. فكل هذا مبناه على ما وقفوا عليه مما يحصل به هذا المقصود، ما وقفوا عليه مما يحصل به هذا المقصود. نعم، فلذلك سواء كان من أراك أو زيتون أو عرجون، وهي على حد سواء، يعني في حصول التسوك بها في ظاهر كلام المؤلف. وإن كان بعضهم يفضل الأراك لا من شيء بخصوصه، لكن لأنه هو الذي يحصل به المقصود على أتم وجه، أو يحصل به المقصود الأعظم. نعم، فإذا قال من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها. فإذا قلنا أنه ليس بمخصوص، فمعنى ذلك إذا وجد في بعض البلدان من الأشجار أو نحوها مما يحصل به هذا المعنى، فإنه يأخذ حكم التسوك ويكون من فعل ذلك مستاكا مؤديا للسنة على ما وردت به الأحاديث. وفي هذا أيضا إشارة في قوله أو غيرها إلى ما يصنع من فرشاة أثنان، فإنها بمعنى عود الأراك سواء بسواء، لأنه يحصل بها التنظيف وفيها من الطراوة أو اللين، وفي الغالب ليس في من جهة الأصل أيضا محفوظة أن الأسنان من أن يكون منها ضرر أو إيذاء، فإذا هي داخلة في هذا المعنى. طيب لو قلنا أنهم على قول من نص على الثلاثة أراك أو زيتون أو عرجون بدون أو غيرها، حتى على قولهم فإن من ذكر الثلاثة لم يقصد التعيين، وإنما قصد أن هذا هو الذي وقف عليه، فليس فيه شيء يدل على أنها تخص بها، بل هذا حصر من الفقهاء تقريب فيما وصلوا إليه من أنه يحصل به معنى السواك على ما دلت به السنة. ولذلك قال منقل للفم، يعني لأن هذا هو المقصود من السواك. إذن هو ليس المقصود فعل هذا الإمرار أو التمايل أو الدلك أو نحوه، وإنما هذا وسيلة إلى حصول المقصود وهو تنقية الفم وتنظيفه وتنقيته. قال غير مضر، فإذا لابد أن يكون لا ضرر فيه، ولذلك بيّن هذا قال احترازا أو احتراز، يعني كلها تصح ولها معنى في الإعراب صحيح، هذا احتراز من الرمان والآس، فإنها وإن كانت أعواد ولها تنفرش بمعنى يكون منها فيها تنظيف، لكنها مضرة. ولذلك قال وكل ما له رائحة طيبة فإنه في عرفهم أو في ما وصلوا إليه من أنها مضرة، فلذلك نبهوا عليها لئلا يفعل الإنسان السنة فيضر بنفسه، فما دام أنها مضرة فإنها لا تدخل فيما أمر به، لأن الشارع لا يأمر بما فيه ضرر، لا يأمر بما يكون فيه الضرر. نعم.
قال رحمه الله لا يتفتت ولا يجرح ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت.
نعم، قال لا يتفتت، لأنه إذا تفتت فمهما حصل به من التنظيف فإنه ينتشر في اللسان وفي الفم وفيه من التقدير وفيه أيضا من الاستقدار لرؤية إنسان وقد بدا على شفتيه شيء من هذا الفتات، فلا شك أن هذا يحصل به عكس مقصود السواك، والمقصود في هذا على وجه الغلبة، وإلا فلا ينفك أحيانا السواك أن تنقطع منه طرف، فهذا إذا كان شيئا عارضا لا يكون داخلا في حكم أنه متفتت، لا، لأن هذا لا ينفك من السواك، لكن إذا كان تفتته كثيرا أو يحصل به فوات الإنقاء أو حصول التقدير والتشويه. نعم، ولا يجرح، لأنه إذا جرح لثة هي جلد خفيف فيعرض ذلك إلى أن يدمي جلده وربما يضر بها فيعطبها. نعم، ويقال يكره بعود يضر يجرح أو يضر، هذا هو مفهوم قوله لا يتفتت. نعم، ومثل ذلك إذا دخل فيه التفتت لأنه لا يحصل به الإنقاء. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصيب السنة من استاك بأصبعه وخرقة ونحوها، لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود.
نعم، هنا قال ولا بأصبعه، ولا يصيب السنة من استاك بأصبعه، كأن هذا إشارة إلى وجود كلام، هل يدخل من فدلك أسنانه أو فمه بأصبعه أنه داخل في حكم السواك أم لا؟ فالشارح أبان أن تبعا للماتن قال أن الشرع لم يرد بذلك ولا يحصل به إنقاء، ولا يحصل به إنقاء، فإذن هو كأن المؤلف رحمه الله أو كأن الشارح يبين يقول أن ما يحصل بالعود من التنقية والتنظيف لا يحصل بهذا الأصبع من جهة المعنى، كما أنه لا يدخل في معنى ما ورد بالشرع، فالشرع ورد بوصف آلة على وجه ما، لا يدخل الأصبع في ذلك المعنى، لا يدخل الأصبع في ذلك المعنى. يعني الآن لو وقف الناس بين يدي الصلاة أو بين يدي تكبيرة الإحرام فأدخل شخص أصبعه ففرك أسنانه من هنا ومن هنا، ففي ذلك محاذير كثيرة، من جهة أنه لا يحصل بذلك الإنقاء الذي يحصل بهذه الآلة أو بذلك العود، ومن جهة أخرى يحصل بذلك انتقال القذر أو إلى أصبعه، وأيضا ربما لا يحصل بها ما يحصل بها هذه الأطراف الصغيرة المتفرعة من هذا العود أن يحصل بها من التنظيف، ولا يحصل ذلك بالأصبع. فإذن هذا من جهة المعنى، وإن كان فيه من قال بذلك بقدر ما يحصل فيها بها من التنظيف، وبعضهم قال أنها يعني قد تستعمل على وجه مخصوص وهو في حال الوضوء، في حال الوضوء، لكن مع ذلك كله نقول أن السواك شيء وأن التنقية شيء آخر، فالسواك شيء خاص جاء به الشرع يحصل به إنقاء اللثة واللسان والأسنان على صفة مبينة موضحة، فتحصيل السنة على بتحصيل هذا السواك على هذا الوجه، وأما ما أمر به الشارع من تمام النقاء أو كمال الطهارة على الإطلاق أو حصول كمالها في الوضوء فإن هذا لها حال خاصة، بأي وجه حصل الإنسان به كمال الإنقاء أو تمامه فإنه يحصل به له من الأجر بقدر ما حصل من الإنقاء والتطهير، لأن هذا مأمور به في الشرع في الإطلاق لا أنه داخل في السواك بالخصوص، ولذا
لا مقتضى أن نقول أنه يحصل بالأصبع أن الإنسان إذا أراد الدخول في صلاته فحركه بأصبعه فإنه يعتبر بذلك مستاك، وهذا بعيد جدا، وهذا بعيد جدا. واضح ولا لا؟ أما الخرقة، الخرقة فهي بين ذا وذاك. الخرقة يحصل بها نوع نقاء ولا يحصل فيها ما يحصل به إيش؟ بالأصبع من التقذير أو نحوه، لكنها ليست في السواك أو مثل السواك. فإذا قلنا السواك تنظيف على هيئة مخصوصة فقد يقال أن الخرقة لا تدخل في ذلك، وإذا قيل لا أن المقصود هو نوع من النقاء وهذا السواك يتفاوت فيه فالخرقة يحصل بها نوع من ذلك فقد، فهي محتملة أو هي يعني أقرب من أنه لو قيل بها لم يكن ذلك بعيدا، لأن لو واحد جمع منديلا أو خرقة فأمرها على أسنانه أو دلك بها أسنانه فيحصل بها ما يحصل بالسواك، خاصة إذا قلنا أن مثل هذه الأعواد قد لا تتأتى في كثير من البلدان، يعني العرجون من النخل والزيتون واضح والأراك شجرة معروفة. نعم.
قال رحمه الله: مسنون كل وقت، خبر قوله السواك أي يسن كل وقت لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما.
نعم، كما قال المؤلف التسوك مسنون كل وقت، فإذا ما يحصل به السواك، ثم بين حكمه، واستحباب السواك ظاهر في أدلة كثيرة فعلية وقولية في أحوال مخصوصة وفي أحوال عامة. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، في بعض الأحوال الخاصة يدخل بيته وهو يبدأ بالسواك، يقوم من الليل يبدأ بالسواك. نعم، وما جاء في الأحاديث أنها خمس من الفطرة ومنها السواك، وهذا الحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، إلى غير ذلك من أحاديث كثيرة. وقد ذكر أهل العلم تواتر هذه الأحاديث، فإذا استحباب السواك ظاهر لا خفاء فيه، معلوم من السنة القولية والفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم، مؤيد أيضا بعمومات الأدلة وما جاء في مقاصد الشريعة. نعم.
لغير الصائم بعد الزوال فيكره، فضلا كان الصوم أو نفلا، وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب، لحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه.
نعم، استثني من هذا الاستحباب المطلق الصائم بعد الغداة أو بعد الزوال عفوا، فيقولون أنها بعد الزوال يفوت ما جاء في خلوف فم الصائم، يفوت الرائحة التي لها خصوصية والتي جاء امتداح لمن جرى به أو حصلت له هذه الرائحة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فيقولون أنه لو استاك بعد الزوال يذهب هذه الرائحة، وأيضا ما جاء في الحديث الذي ذكروه، ما جاء في هذا الحديث الذي ذكروه، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول الشافعية، وإن كان في هذا كلام للحنابلة كثير، ولذلك جاء في الرواية عن أحمد، وهي اختارها كثير من المحققين عند الحنابلة، كما قال الزركشي هي أظهر دليلا أنه لا تخصيص للصائم، والاستحباب مطلق في ذلك على حد سواء. وجاءوا بأدلة، آية النبي صلى الله عليه وسلم: ما لا أحصي يستاك وهو صائم، وأيضا قالوا بأن حصول الفضيلة بهذه الرائحة لا يعني تحصيلها أو بقاءها، وإنما هي بيان لمنزلة الصائم، وأن هذه الرائحة التي قد يستقذره بعض الناس بها أو ينفه منه بسببها فإنها رفيعة عند الله جل وعلا، أو فإنها طيبة عند الله كما جاء في الحديث. نعم، فلأجل ذلك قالوا من أنه لا يكون في ذلك تخصيص، وجاء هذا عن بعض الصحابة، ونقل بعضهم عن ابن عمر قالوا أنه كان يستاك طول النهار وهو أكثر الناس دقيقا في السنة. قالوا ولو كان ذلك أيضا يعني ممنوعا لكانت المضمضة هي التي يمنع منها الصائم، لأن ما يحصل بها من زوال هذه الرائحة أكثر مما يحصل زوال الرائحة بالسواك، خاصة وأن السواك لا يعد أن يكون في الفم، والرائحة في الغالب تنبع من المعدة لخلوها من ذلك. فلأجل هذا قالوا من أنه يمكن القول بعموم الاستحباب حتى ولو كان للصائم قبل الزوال وبعده على حد سواء. نعم.
متأكد خبر ثان للتسوك عند صلاة فرضا كانت أو نفلا، وعند انتباه من نوم ليل أو نهار، وعند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره، وعند وضوء وقراءة. زاد الزركشي والمصنف في الإقناع ودخول منزل ومسجد وإطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان.
نعم، هذا إذن انتقال من المؤلف رحمه الله تعالى إلى الأحوال التي يتأكد فيها الاستحباب. فقال متأكد عند كل صلاة، فإنه جاء التأكيد في ذلك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، كما جاء ذلك في الصحيحين. والصلاة هنا مطلقة سواء كانت فرضا أو نفلا، سنة راتبة أو ضحا أو وترا، فكلها داخلة في ذلك على حد سواء. قال وعند انتباه من النوم، فإن هذا أيضا جاء في خصوصه الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك. وعند تغير رائحة فم، لأن هذه أيضا مقيسة على القيام من الليل، لأن القيام من الليل في الغالب أنه يكون معه رائحة مستقذرة، فكان كذلك مثلها تغير رائحة الفم. قال بمأكول أو غيره، كما لو أكل الإنسان شيئا أو كان به علة، كبعض الناس الذين ابتلوا ببخر يخرج من بواطنهم، فيتأكد في حقهم السواك منعا لمثل هذه الروائح الكريهة. قال وعند وضوء، أيضا جاء هذا عند أحمد في رواية، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وقراءة، لأن القراءة أيضا حال كريمة كحال الصلاة، كحال الصلاة. وجاء في ذلك أيضا بعض الآثار، إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك، ولئلا يتأذى الملك الذي يتلقى القراءة ويكتبها، يعني كما قال الفقهاء رحمه الله تعالى. قال الشارح زاد الزركشي والمصنف في الإقناع، يعني على هذه الأحوال التي تتأكد، دخول المسجد والمنزل. طبعا هنا المنزل والذي جاءت به السنة، لما سئلت عائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. نعم، لكن بدأ الشارح بالمسجد، لأنه لم يكن له أن يقدم المنزل على المسجد لفضل المسجد، وإلا فالمسجد مقيس على البيت. فقالوا لما كان يستحب للإنسان عند دخول بيته، نعم، فكذلك إذا عند المسجد من باب أولى، عند دخول المسجد من باب أولى. وقد يؤخذ من هذا أيضا عند الخطبة، عند خطبة الجمعة، لأنها لا تنفك من أن يكون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك ليس يعني خصوصية جاء بها النص، لكنها من جهة دخولها في عموم هذه المعاني، دخولها في عموم هذه المعاني. قد يفهم من ذلك أيضا إذا قارب الإنسان أهله، لأن هذا قد يفهم من دخول البيت، فإن ما لا ينفك الإنسان مثلا من أن يقبل زوجه أو أن يأنس بها أو ما هو ما بعد ذلك من جماع وغيره، فهذا أيضا قد يفهم من دخول منزل. قال وإطالة سكوت، أيضا هذا يفهم من قيام الليل وتغير رائحة الفم. قال وخلو المعدة من الطعام، كذلك لأنها مظنة حصول رائحة كحال القائم من نوم ليله أو من النوم. قال واصفرار أسنان، من أين يؤخذ هذا؟ من المعنى، لأن حقيقة السواك هو للإنقاء، والإصفرار مضاد للنقاء، فيكون الاستحباب في ذلك ظاهرا. وجاء في بعض الأحاديث لا تدخل علي قلحا، والقلح هو إصفرار الأسنان، يعني يؤيد المعنى وإن كان ذلك مفهوم من عموم الأحاديث. نعم.
ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة للأسنان، بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه ويغسل.
نعم. قال ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان، إذن هذا صفة السواك. السواك سمي سواكا لأنه من السواك وهو التمايل، لأنه يحركه في فمه يمينا وشمالا. قال ويستاك عرضا بالنسبة إلى الأسنان، أما بالنسبة للفم فالفم طوله هكذا، يعني في جهتي الوجه هذا طوله، فإذا إذا استاك عرضا بالنسبة إلى الأسنان فهو طولا بالنسبة إلى الفم، بالنسبة إلى الفم. نعم. وربما جاء فيه بعض الآثار، وإن كانت يعني لا ليست بالقوية، لكنها يعني ذكروا أن هذا يؤيده المعنى من حيث أنه أنفع وأبعد من الضرر على اللثة والأسنان. قال بيده اليسرى، بيده اليسرى، وهذا منقول عن عامة أهل العلم، وإن كان ذكر عن المجد أنه قال يستاك بيمينه فاستغرب ذلك منه، فبعضهم حملها على أن مقصود المجد هنا ليس استعمال اليد اليمنى، وإنما هو البداءة بجهة فمه اليمنى، من جهة أنه تكريم لها وابتداء للجهة المكرمة، يعني وهذا على ما ذكرنا لكم من أن دأب أهل العلم هو الاعتذار للعلماء أو حمل كلامهم على أتم ما يكون من الوجوه المحتملة، تعظيما للعلم وأهله ورعاية لرحمه، ويعني حتى أن يغض الإنسان من نفسه، فكأنه الذي عرف وغيره جهل، أو كأنه الذي أحسن وغيره نقص، فلم يزل أهل العلم يبعد أنفسهم عن هذا المحل ويلتمسوا لمن سبقهم الفضل، حتى ولو من وجه بعيد ما دام أن ذلك يحتمله، وهذا كله دليل على الإخلاص والوصول إلى الحق ومعرفة فضل السابق وعدم تتبع العثرات أو الفرح بالسقطات أو التكثر بالعلم والمزايدة به. نعم. قال على أسنانه ولثته ولسانه، هذا محل السواك، فإن كثير من الناس يظن أن السواك إنما هو للأسنان، لا، الأسنان واللثة، فربما ثبت بعض الطعام ولو ولمدة طويلة على لثته ولا يتحرك إلا بأن يزيله بهذه الآلة أو بذلك العود. لذلك في بعض الأحوال ربما احتاج إلى يعني دلك أو إعادة أو إمرار أكثر من مرة حتى يتحرك ذلك. وكذلك اللسان. ولذلك بعض الناس الذي لا يعتاد تنظيف لسانه ربما يتغير لونه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشو صفاه بالسواك حتى يقول أع، وهذا في الغالب أنه حال تنظيف اللسان لأنه أقرب لحصول أو صدور هذا الصوت. نعم.
قال رحمه الله: ويغسل السواك ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر.
نعم، يغسل السواك لأنه مظنة إلى أن يستقر فيه القدر، ما بقي من فضلات طعام من لحم أو غيرها، فترك ذلك ربما يكون معه نتن أو لا يحصل به المقصود. ولذلك عائشة غسلت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم وقضمت وطيبت، فهذا هو الأولى. نعم. ولا بأس،
ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر. قال في الرعاية: ويقول إذا استاك: اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. قال بعض الشافعية: وينوي به الإتيان بالسنة.
قال: ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر، يعني إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس، كان يأخذه الإنسان من زوجه أو تأخذه الزوجة من زوجها، أو يعني إذا كان كذا ذلك أخذه فغسله، فيمكن أن يستفاد منه، كما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك فكأنه أراد ذلك، فأخذته عائشة فغسلته فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الرعاية: ويقول إذا استاك: اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. هذا عليه دليل؟ هذا عليه دليل؟ ايش يقول الشيخ حسين؟ نعم نعم، الناس كثيرا إذا تزوج قال: اللهم ارزقني ولدا، بمناسبة الحال بطلب الأسباب، وإذا رأت سحابا قال: اللهم أغثنا، وإذا دخل تجارة قال: اللهم ارزقنا، وهكذا. فليس مقصود الفقهاء من ذلك تخصيص ذلك، وإنما هو حال مناسبة، حال مناسبة لأن يطهر، أنه كما حصل بذلك نقاء فمه ولسانه ونحوه، أن يطلب ذلك ما يكون به نقاء قلبه أو تمحيص ذنوبه، ولأجل ذلك لا يختص مثلا بهذا اللفظ، فسواء قال هذا أو ما شابهه، لكنهم يستحسنون ذلك من جهة أن طهارة القلب التي ربما لا ليس بالسهولة أن يصل الإنسان إلى تنقيتها من كل وجه، فلا يزال طالبا العون والتوفيق من الله جل وعلا، فهذا فعله فيما سهل عليه، فيسأل الله جل وعلا ما صعب عليه أو ما تشتت، لأن القلب لا ينفك من تعلقات كثيرة، أحوج ما يكون العبد إلى الله جل وعلا في أن ينقي قلبه ويطهره من العلائق الأهواء أو الشهوات أو أمور الدنيا أو الشبهات أو سواها. قال بعض الشافعية: وينوي به الإتيان بالسنة. هذا كلام لطيف ومعنى جميل، وهو أيضا من الفقهاء رحمه الله تعالى إسناد الحسنة إلى أهلها، يعني لما ذكر ذلك عند الشافعية، وكان هذا الفعل أن إما أن يفعل على قصد التنظف فيفوت على الإنسان الأجر والسنة، وإما أن يقصد به فعل السنة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذلك تنبيه من بعض الشافعية أراد المؤلف أن ينبه عليه وأن يسنده إلى من أخذه عنه وأن يبين ذلك، وهو من الأهمية بمكان، وهذا في كل الأعمال، لا ينفك كثير من الناس من فعل بعض الأعمال وهي أعظم ما تكون من الخير، لكن يفوت عليه قصد مرضات الله جل وعلا والتقرب إليه. فمثلا يعين متزوجا وليس في نفسه إلا أنها عادة ربعة أنهم إذا تزوج فلان يعطونه، فيفوت عليه من إعانة المتزوج والإحسان إليه والصلة القريب أو الجار أو الصديق، مثل ذلك أن يعزي قريبا أو أن يذهب إلى صديق فيقصد به التواصل والتآخي في الله، وأعمال كثيرة أحوج ما يكون الإنسان فيها إلى أن يجدد النية. ولذلك نبه المؤلف رحمه الله تعالى على ذلك في باب السواك: ويلحق مثله كثير من الأعمال التي ينبغي للإنسان أن يجدد فيها النية وأن يحسن فيها القصد. نعم.
مبتدئا بجانب فمه الأيمن، فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور، في سواك وطهور وشأنه كله غير ما يستقدر.
نعم. إذن مبتدئا بجانبه فمه الأيمن، وهذا كما ذكرنا أن هذا أصل في السنة، كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب التيمن في تنعله وفي طهوره وفي شأنه كله، فيدخل هذا في طهوره ويدخل في عمومات الشرع البداءة بالأيمن، وفي هذا تفضيل لها. قال: في سواك وطهور مثل ما قلنا، وفي شأنه كله فهو لفظ الحديث، غير ما يستقدر وغير ما يستقدر تصح بهما. فما يستقدر يبدأ فيه بالشمال، فإذا كان الإنسان مثلا يخلع ثوبا فيبدأ بشماله إكراما لليمين في أن تبقى مكسية، وإذا كان الإنسان مثلا يزيل قدرا فإنه يأخذه بشماله، وهكذا. فإذا ما محله التكريم والتشريف يبدأ فيه باليمين، وما ضد ذلك يبدأ فيه بالشمال. نعم.
قال رحمه الله: ويدهن استحبابا غبا يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه النسائي والترمذي وصححه. والترجل تسريح الشعر ودهنه.
نعم. المؤلف رحمه الله تعالى يعني استطرد وانتقل إلى بعض الأمور هي ليست من متعلقات الوضوء لكنها من مكملات الطهارة، ويذكرون الشيء عند ذكر ما يناسبه. الادهان وهو ترطيب الشعر وذهاب تشعثه ومثل ذلك البدن مستحب، ولذلك قال: ويدهن غبا. في المتن نبه الشارح أن المقصود في ذلك هو معطوف على المستحبات، فيستحب الادهان، فالادهان مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من دهن أهله أو يدهن من دهن أهله، ونهى عن الترجل إلا غبا، يعني يوما يفعل ويوما يترك، فهو مسنون ومطلوب، ولأن هذا من تمام النقاء وكمال حسن الطلعة وتجميل وإبهاج النفس، فكل ذلك مأمور به شرعا، فكل ذلك مأمور به شرعا. وهنا قال: نهى عن الترجل إلا غبا. طبعا الترجل في الشعر سواء شعر رأسه أو لحيته ونحوها. نعم. ويدخل في ذلك أيضا بدنه. والمقصود أن الغب هو فعل ذلك يوم وتركه يوما، ولذلك يقال عند العوام عندنا يقال: طعامهم غاب، يعني إذا أرادوا أن يذمهم يعني يقولون هؤلاء ما بخلاء أو كذا، فلا يأكلون إلا الغاب، يعني الذي يجلس يوما. المقصود في ذلك أن الشارع أمر بالادهان، ولما كان دائرا بين أمرين، بين زيادة الترفه وبين التشعث، كان الشارع فيه وسطا، فأمر بالترجل بما يحصل به نبذ التشعث وما يلحق الإنسان من تغير جسده أو نشاف شعره أو حصول تقدر طلته وطلعته. نعم. وبين أن يكون مرفها كحال النساء ونحو ذلك، وهذه حال أيضا مكروهة لأهل المروءات، كما أنها منهي عنها شرعا، منهي عن ذلك شرعا. وهذا في الترجل إلا غبة، سواء كان في بدن أو في شعر، نعم، هو المقصود به في الأمر المعتاد، في الأمر المعتاد، لأن هذا هو غالب الناس، أنه يصلح أمرهم بأن يفعل ذلك يوما وتركه يوما. نعم، فإن كان حال الإنسان إما لنشوفة في شعره أو لصعوبة في بعض عمله الذي ربما يكون معه مثلا تعرض للنار بما يتشعث، أو لبعض الأشياء التي ترهقه في جسده حتى ينشف جلده فيحتاج إلى زيادة، فذلك أمر آخر. ولأجل ذلك ينقل عن ابن تيمية أنه يقول أن هذا راجع يختلف باختلاف الناس، فكأنهم يحملون هذا في مقابل الحديث، وهذا ليس بجيد، بل يقر الحديث على أصله، وهو أن الترجل والإدهان غبة، لأن هذا هو الحال المعتادة للناس، وأن ما كان من حال الناس لهم حال خاصة، فإن دفع التشعث هو الأصل الذي أمر به الشارع، فيفعل الإنسان ما يناسبه من زيادة أو ترك. يعني أيضا بعض الناس لا يحتاج إليه في كل يوم بعد يوم، إما لطبيعة بلد أو لنوع جسد جلد وشعر أو غيره، فيفعل ما فيه، لكن المعتاد أن حال أكثر الناس يوم ويوم. فكلام إذن كلام شيخ الإسلام يحمل على أنه مكمل ومفسر لما جاء به النص، لا مقابل له. بعضهم يحمله يقول أنه يفعل الأصلح، كأنهم يقولون لا، ما يفعل الترجل غبا، لا، نقول الترجل غبا هو الأصل، وأنه قد يكون حال بعض الناس أن يحتاج إلى غير ذلك لاختلاف بلد أو عمل أو حال مخصوصة بذلك الشخص أو تطبب أو نحوه. واضح؟ نعم.
ويكتحل في كل عين وترا ثلاثة بالإثمر المطيب كل ليلة قبل أن ينام لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره عن ابن عباس.
نعم، الاكتحال وهو في العين، نعم، مستحب، جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحصل به جلاء العين وحسن البصر، واستحبه الفقهاء رحمه الله تعالى، وهو يكون بأشياء كثيرة، أشهرها عندهم الإثمد، وهو معدن يحصل به هذا المقصود، هذا المقصود. والأشهر عند الحنابلة على أن ذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل التطبب أو العادة ونحوها. نعم.
ويسن نظر في مرآة وتطيب.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نظر في المرآة، ولأن هذا مدعاة لأن يتفقد الإنسان نفسه فيذهب ما فيه من تشعث، فإن جمال الطلعة وإحسانها، وسواء ذهب الإنسان إلى أهل أو دخل بيت أو خرج إلى ملاقاة أحد أو إلى صلاة وعبادة، فإن الإنسان يكون على أكمل أحواله، وهذا سبب من أسباب تكميلها ومراعاة حال الإنسان وتتميمها، فكان مستحبا. ويقول ما ورد: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. والنبي صلى الله عليه وسلم نظر في المرآة كما جاء ذلك في الأثر. نعم.
وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أي أن يقول بسم الله، لا يقوم غيرها مقامها، لخبر أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أحمد وغيره. وتسقط مع السهو، وكذا غسل وتيمم.
قال: وتطيب، ما أشرنا إليها، بلا شك أن التطيب أيضا مما يستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويتطيب، وجاء في ذلك يعني أحاديث كثيرة، فهو مستحب للرجال والنساء على حد سواء، لكن المرأة تمنع من ذلك حال خروجها لما يحصل بسبب ذلك من الفتنة وما يجر ذلك من الشر ويدعو من داعي الشيطان. فالتطيب مستحب ومسنون، ولو بذل فيه الإنسان غالي ماله أو كثير ما يملكه لما كان ذلك كثيرا لما دلت عليه الآثار. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. هذا ذكر لمقدمات الوضوء وما يبتدأ فيه به. قال: وتجب التسمية في الوضوء. التسمية في الوضوء هي قول بسم الله، قول بسم الله، يعني لا يقول الرحمن الرحيم، وإنما يقتصر على ما جاء عن أهل العلم ودل عليه الأثر بأن يقول بسم الله. وقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما هي في افتتاح القراءة، وما دل عليه شيء بخصوصه، ما يقولها في ما أمر بالتسمية فيه. نعم. فإذن ما حكم التسمية؟ المشهور عند الحنابلة أنها واجبة عند الذكر، واجبة عند الذكر. بين يدي هذا، أولا نشير إلى أن التسمية عند الوضوء مشروعة في قول عامة أهل العلم، لا يختلفون في ذلك. فلا يأتي آت كما الآن يقال في أوقات متأخرة عند من لم يأخذ العلم على أصوله ولا على وجهه، أنها لا يحفظ بها دليل ولا تشرع ولا غير ذلك. لم يختلف أهل العلم في أن التسمية مشروعة عند الوضوء، لكن ما محلها؟ هل هي مستحب ومسنون أم واجب وتسقط مع السهو؟ فالحنابل على أنها واجبة تسقط مع السهو. وأحمد رحمه الله تعالى هو الذي قال بذلك، مع كونه هو الذي قال لا يثبت في التسمية حديث، لكن هناك الكلام بماذا؟ من جهة الرواية وثبوت النص ونحوه. أما من جهة الحكم فالحكم لا يؤخذ من نص بعينه أو من لفظ بخصوصه، وإنما هو يؤخذ من معان متعددة. ولذلك لم يختلف أهل العلم على مشروعية التسمية، بل البخاري رحمه الله تعالى بوب على التسمية في الوضوء، وأورد حديث: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله. فاستدل بذلك الحديث على التسمية في الوضوء. فعلى كل حال، إذن عند الحنابلة على التأكيد عليها على سبيل الاحتياط والاهتمام وما كثرة ما ورد في الأثر في التأكيد عليها، واعتبارا بمجموع ذلك أنه دال على الوجوب. ولما كان الأمر مترددا قالوا من أنها تسقط مع السهو، تسقط مع السهو. فلو نسي الإنسان أو توضأ بدون أن يذكرها ناسيا أو ذكر ذلك في أثنائها، فإنه لا يمنع ذلك صحة وضوئه ولا يحتاج إلى استئنافه على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا. نعم. وجمهور أهل العلم يعني أن هذه من المفردات على أنها مستحبة وليست بواجبة. نعم. قال: وكذا غسل وتيمم. أنه لما كان الوضوء أحد الطهارتين فإنه ما لزم في الصغرى لزم في الكبرى من باب أولى، لأنها وضوء وزيادة، والتيمم بدل عنهما، فكان حكمه حكمهما. نعم.
قال رحمه الله: ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو أنثى أو أنثى، فالذكر بأخذ جلدة الحشفة والأنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك، ويستحب أن لا تؤخذ كلها والخنثى بأخذهما، وفعله زمن صغر أفضل، وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه.
نعم، قال ويجب الختان. الختان هو بالنسبة للرجل أخذ الجلدة الزائدة على طرف الحشفة، في طرف الحشفة. نعم، وبالنسبة للمرأة فهو الجلدة التي في أعلى مدخل الذكر ومخرج الحيض وتحت مخرج البول، وتحت مخرج البول توجد جلدة كعرف الديك، هذه هي التي يحصل منها يحصل فيها الختان بالنسبة للمرأة. ويسمى الختان للمرأة للرجل والخفض للمرأة، ويسمى عذار، يعني العذار لهما جميعا للرجل والمرأة، فيقال عذره إذا ختنه، وفلان معذور يعني مختون، فهي تطلق على هذا المعنى كما هي تطلق على ذاك. فإذا قيل لك هل عذرت فلان، قل عذرته عن الحضور، لا تقل عذرته وتسكت، لأن هذا يعني أنك ختنته. نعم، فعلى كل حال هذا هو معنى الختان بالنسبة للرجل والذكر والأنثى والخنثى منهما في آلتيه التي توجد ولا يعلم حاله في يمين أهو رجل أم أنثى. نعم، الحكم عند الحنابلة أن ذلك واجب، ووجه الوجوب عندهم ها الأمر من أسلم فليختتن، وأن ذلك لا يتأتى به كمال الطهارة إلا بحصول الختان، واضح؟ ويقولون لأنه يترتب عليه كشف العورة، وكشف العورة محرم، فلم يكشف تكشف العورة إلا لأمر واجب، إلا لأمر واجب. نعم، فعلى كل حال هذا هو المذهب، وإن كان العمل عندنا على أنه أو الفتية على أنه واجب في حق الرجال وهو مستحب في حق النساء، مستحب في حق النساء، وهذا له وجه، وهذا له وجه. قالوا لأن الفرق أن جاء في الأثر مكرمة للنساء. نعم، ولأن من جهة الأثر أن الرجال تتوقف عليه كمال طهارته، بخلاف المرأة فإن غاية ما فيه هو اعتدال شهوتها، هو اعتدال شهوتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنهكي فإن ذلك أغض للبصر وأحظى للزوج، يعني تعتدل، لا هي التي تبرد شهوتها فلا يكون لها لها من لها يعني منها إقبال على زوجها حال ذلك، حال ما يكون بين الرجل وامرأته، ولا يكون منها تشوف إلى الحرام وإرادة للوقوع في السوء، نسأل الله السلامة والعافية. فكان ذلك هو مستحبا كما قلنا من جهة المعنى على ما هو أو على ما عليه العمل عندنا. نعم، قال وفعله زمن صغر أفضل، لأن الحقيقة يكون فيه إذى وتعب، وفعله في الصغر أسرع للبر وأسهل على المرء، وهذا هو الذي عليه العمل الآن في الأوقات الكثيرة. نعم، وكره في سابع، قالوا بأن هذا عمل اليهود، فإن هذا عمل اليهود ومن الولادة إليه. على كل حال ذكروا هذا وقالوا أنه من الولادة إلى السابع، هذا الغالب أن الدم لا يرقى لا يجمد، فربما حصل بسبب ذلك ضرر على الصغير أو موت، خاصة في الأزمنة الماضية. فعلى كل حال المقصود من هذا أن هذا نظر منهم إلى ما قد يترتب عليه من المفسدة، وإلا فليس فيه شيء بخصوصه، متى ما عمل ويؤمن معه من حصول ضرر على الصغير فلا بأس بذلك، والناس أو العمل الآن على أنه يفعل في أول أيام الولادة، ربما في الأيام اليوم الأول أو الثاني وربما ما قارب ذلك، ومع تطور الطب وأهله صارت تلك الأمور من الأمور اليسيرة، وما يتبع ذلك أيضا من التطبب والتداوي ويرقأ به الجرح ويذهب به الدم والتعب، أيضا أشياء يسيرة، فكان ذلك من تيسير الله جل وعلا ورحمته. نعم.
قال رحمه الله: ويكره القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها، ويسن إبقاء شعر الرأس. قال أحمد: هو سنة، لو نقوى عليه لاتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة، ويسرحه ويفرقه، ويكون إلى أذنيه، وينتهي إلى منكبيه كشعره صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة.
نعم. قال: ويكره القزع. القزع هي صفة للشعر بأن يحلق بعضه ويترك بعضه، وهذه لها صفات، إما يحلق جوانبه ويترك وسطه أو العكس، ومثل ذلك أيضا لو حلق القفا وترك المقدمة أو العكس كما هو حال أو ما أمر به أهل الذمة، فكل ذلك قزع. والمقصود في هذا هو الحلق، حلق البعض وترك البعض. أما إذا جعل الشعر بعضه أكثف من بعض فإن هذا لا يدخل في القزع، فإن هذا لا يدخل في القزع، سواء كان ذلك لقصد، كان يكون للإنسان شعر خفيف في وسط رأسه فيتركه من التقصير حتى يغطي أماكن فراغه، أو كان ذلك أيضا نوع تجمل، فما دام أنه لم يصل إلى أن يتمايز فيكون هذا كالمحلوق وهذا كالمتروك، فيكون فيه مثلة وحال مستقدرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في النهي، وإلا فلا، وإلا فلا. نعم. قال: حلق بعض الرأس وترك بعضه، وكذا حلق القفا. حلق القفا وداخل في القزع من جهة، وأيضا جاء فيه بخصوصه أنها فعل المجوس، وجاء عن عمر النهي عن ذلك، إلا لحاجة كحجامة أو تطبب أو وجود مثلا حساسية أراد التداوي منها أو نحو ذلك. قال: ويسن إبقاء شعر الرأس. هذه من المسائل التي يعني جرى فيها الخلاف، هل فعلها مبني على الجبلة أو الاستحباب، وأن الأصل في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنها فعلها على سبيل الاستحباب، فلأجل ذلك قال أحمد: هو سنة لو نقوى عليه لاتخذناه. والأدلة كثيرة في تجمل بالشعر والمفاخرة به، فكان ذلك أمر مستحب من جهة الأصل بحقه، من له شعر فليكرمه. أما إذا كان الإنسان يترك شعره فيحصل مع ذلك تشعث وسوء طلعة، ويعني ما يستقذر منه قريبه والبعيد منه، فإن هذا لا شك أنه غير مأمور به، ولا حلقه أو قصه أو لا. فإذا من أبقاه بحقه فهذه سنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له جمة إذا بلغ منكبيه، أو ولمة وهي التي دون ذلك إلى شحمة الأذنين، والوفرة يعني الذي يكثر في الشعر ولم يبلغ اللمة، فذكر عنه هذا وهذا، وهذه أحوال باعتبار أن الشعر يطول فيبلغ المنكبين لا يزيد. الزيادة جاء فيها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قبيح من فعل ذلك، قال: ذباب ذباب، يعني قبيح قبيح، لما رأى من له شعر جاز منكبيه. نعم. قال: ولا بأس بزيادة. من حيث الأصل هي لا بأس بها، لكن الغالب أنها لا يخصل من قبح، فإن تركه مع حق بحقه وأحسن ذلك فحسن. والذؤابة يعني أن يرسله، والعقيصة إذا ربطه، وكل ذلك لا غضاضة فيه. وفي الأزمنة المتأخرة لما كان الناس ما يعهدون ذلك عندهم ويرون بعض المشركين يفعلوا ذلك، فإذا رأوا بعض المسلمين تقززوا أو رموه بوصف سوء، وهذا ليس بصحيح ما دام أنه يربيه بحقه، فذلك يعني بالاعتناء به ودهنه وترجله أو ترجيله، فهذا مما أمر به على سبيل الاستحباب في قول الحنابلة كما ذكرنا. نعم.
ويعفي لحيته ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة وما تحت حلقه، ويحف شاربه وهو أولى من قصه ويقلم.
قال ويعفي لحيته، إعفاء اللحية مأمور به بالإجماع، ولا يجوز للإنسان حلقها، واللحية ما نبت على الذقن والعارضين وأدخل بعضهم الخدين، فهما على العارضين وعلى الذقن، والعنفقة منه والعنفقة من ذلك، فيحرم حلقها كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها، لأن هذا جاء عن ابن عمر، ومجيئه عن ابن عمر وهو راوي الحديث وهو أعرف الناس بالسنة، وفعله في الشعيرة، وما كان له أن يستبيح أمرا محرما في عمل مشروع، يعني ما يتصور أنه يفعل الحرام أن يكون حراما ويفعل في الشعيرة أو في الفريضة، فدل ذلك على أنه جائز ما زاد عليه ولا يكون مكروها. طيب، ما بين القبضة والحلق؟ يعني أخذ ما تطاول، أخذ ما الجانبين أو ما زاد، هذا الأمر فيه سعة، وكأن المؤلف رحمه الله تعالى في قوله ولا يكره ما زاد أن الأخذ من اللحية في غير ذلك مكروه، أنه مكروه، هذا هو الذي يفهم، لكن ما كان على سبيل أخذ ما تطاير أو جعلها متسقة أو نحو ذلك فهو مشهور عن أحمد وعن غيره من الفقهاء رحمه الله تعالى، فلو قيل من أنه أيضا لا يدخل فيه أو لا يكون حتى مكروها هو أقرب وأظهر، لأن هذا لا يخالف الإعفاء، لأن هذا لا يخالف معنى الإعفاء. نعم. ثم قال وما تحت حلقه، يعني هذا ظاهر وقد يتأذى الناس منه، فأخذه مشروع ولا غضاضة فيه، ولا يدخل في اسم اللحية ولا في حكمها، لا يدخل في اسم اللحية ولا في حكمها. ثم قال ويحف شاربه وهو أولى من قصه، القص هو التقصير والحف هو المبالغة فيه، فجاء في الحديث الأمر بالقص والأمر بالحف، ولما كان الحف أبلغ كان أو حمل القص عليه، حمل القص عليه، ولا يتركه لأنه يكون الإنسان يستوحش الإنسان بذلك إذا تركه ونزل على شفتيه مع ما في ذلك من الاستقدار ونزوله على حال أكله وشرابه ونحو ذلك، فيؤمر الإنسان بحف شاربه ويحصل ذلك بالقص والتمام بالحف كما أشار إلى ذلك المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
ويقلم أظفاره مخالفا وينتف إبطه ويحلق عانته وله إزالته بما شاء، والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها، ويدفن ما يزيله من شعر وظفر ونحوه.
نعم. قال ويقلم أظفاره مخالفا، تقليم الأظفار أيضا مستحب، وعندنا قص الأظفار أو تقليمها، هل بينهما فرق؟ الظاهر أن التقليم أبلغ من القص، فالقص كأنه أخذ ما زاد أو مساواتها، أن أيضا فيما مضى لم تكن الآلات دقيقة فربما قد يؤذيه أن يأخذه من جوانبه، فكان المشهور عندهم القص، لكن التقليم أكمل، فإنه يؤخذ ما من كل الجهات حتى لا يبقى للظفر أصل أو أثر. نعم، فعلى كل حال هو التقليم هو الذي جاءت به السنة، وهو هذا معناه، وهذا هو الذي يحصل به تمامها، فإذا قص حصل بذلك المقصود. ومخالفا الفقهاء ذكروا في هي صفة، ذكروا صفة عجيبة، خوابس أو خسب، خوابس أو خسب. خوابس يعني تبدأ باليمنى، اليمنى خوابس، خنصر ثم الوسطى ثم الإبهام خواء الألف إبهام ثم البنصر باء ثم السين السبابة، فآخرها السبابة. وأو خسب تبدأ في اليسرى بإبهامها ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر، هذه هي التي ذكروها. ومن أين أخذوا ذلك؟ لا يعني أعرف ما وجه هذا، لا أعرف ما وجه ذلك. في شيء أحد يعرف فيه شيء أو يرجع فيه يحضر لنا فيه شيء، فهذا مما نستفيده. قال وينتف إبطه، الإبط وهو ما نزل من تحت الكتف، نعم، مجمع الصدر مع اليد، نعم، فما تحته ينبت فيه شعر، فإزالته مطلوبة لئلا يعني منع لحصول ما يستقذر من ريح رائحة ونحوها وتخفيف ذلك. والنتف بخصوصه ورد في الأبط لأن ذلك يضعف العروق ويمنع حصول أو سرعة الرجوع، نعم. لكن قال ويحلق عانته، فلما لم يطلب في العانة ما طلب في الإبط من النتف؟ قالوا أن نتف العانة يضعف الآلة، أن نتف العانة يضعف الآلة، فلأجل ذلك جاء بنتف الإبط وحلق العانة. وهذا يعني من دقائق المسائل والتفريق بينها، والتفريق بينها. والعانة هو ما حول قبل الإنسان وما نزل في سبيليه، يعني حتى في دبر، حتى يشمل ذلك ما يكون في دبر، نعم، فيزيلها، سواء كان يسمى الاستحداد لأنه يزيلونه بالحديدة أو الموسى، وقد يزيلونه بالنورة. التنوير هي حجر له خاصية، إذا جعل على هذا الشعر زالت معه، زالت معه، فيفعل ذا أو ذاك، فالمهم يزيلها بما شاء. والآن وجدت من الطرائق كثيرة جدا، فينظر ما هو أسهل له وهو أذهب لهذا الشعر وأقل ضررا عليه وأطول مدة لذهابه، فيفعل ذلك ويكون أتم في الفعل. قال ويدفن ما يزيله من شعر وظفر ونحوه، هذا سنة. واستحباب ذلك من أين؟ استحباب ذلك من جهتين، من جهة الأثر والمعنى. أما الأثر فكان ابن عمر يفعل ذلك، وجاء عن ابن عباس أيضا أنه أمر بدفن سن أو نحوها، ولأنه من جهة المعنى وإكرام لبني آدم، لما كان هذا جزء من أجزائه والآدمي يكرم أن يعني يكرم أن يستهان، أو إيش نقول العبارة الفقهاء، امتهان، يكره يشر يشر يرفع أن تمتهن أجزاؤه، فلأجل ذلك قالوا من أن هذا أنها تدفن. وهذا في معناه، كما أنه لو مات جميعه يدفن فكذلك إذا انفصلت بعض أجزائه كان لها حكم ذلك. ولذلك حتى عند الفقهاء، وسيأتينا هذا في الجنائز، أنه لو وجدت يد رجل أو رجله فإنها تدفن كما يدفن جسده، فإن عرفت دفنت معه وإلا دفنت وحده، وسيأتي تفصيل ذلك. فعلى كل حال، إذن الدفن هنا ليس كلاما في الهواء، بل له أصل من جهة الأثر كما ذكرنا عن ابن عمر وجاء عن ابن عباس، ومن جهة المعنى ما ذكرناه لكم. نعم.
قال رحمه الله: ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال، ولا يتركه فوق 40 يوما، وأما الشارب ففي كل جمعة.
نعم، فعله كل أسبوع، كل أسبوع مستحب، لأن الجمعة مما يتجمل لها، وهذا من أعظم ما يحصل به تجمل في ظاهر الإنسان وباطنه، في ظاهر الإنسان وباطنه. لا يترك فوق 40 لما جاء في الحديث الذي في الصحيح: السنة ألا يترك فوق 40. وهذا أيضا قالوا أن هذا لأن عادة الناس أو العادة المستقرة في أحوال الناس المعروفة أن في 40 تفحش هذه الأشياء وتكثر، فما دونها يحتمل وما زاد عن ذلك لا يحتمل. فمن قصر عن أن يفعل ذلك كل أسبوع فلا أقل من أن لا يزيد على 40، لأن تلك حال لا تحتمل. واضح؟ فإن هذا الشعر يتكاثر سواء في أبطيه أو في عانته أو أظفاره تطول بحال يستقذره الناس فيها، سواء كان ذلك فيما ظهر كالإبطين والأظفار، أو كان ذلك فيما بطن من جهة زوجه وما ملكت يمينه وما يتبع ذلك أيضا مما قد يخرج من رائحة أو يصدر له من أثر يستقذره به الناس. نعم، واضح. وهذا في الحوال العادة، لكن لو كان إنسان لا ينبت شعره فنقول مثل ما قلنا سابقا أنه لو زاد لا بأس، لأن المقصود هو إزالة ما قد يحصل به التقذير. ولو أن شخصا ممن على خلاف العادة يفحش شعره في أقل من ذلك لطلب منه أن يتخلص من ذلك في أسرع من هذا الوقت أو أقرب من هذه المدة المقدرة عادة. نعم. قال: وأما الشارب ففي كل جمعة، لما ذكرنا من أنه يفحش بسرعة، فلأجل ذلك ويتقدر معه الشرب والأكل ويستقدره حتى من يشاركه في طعام أو شراب، فكان ذلك ينبغي ألا يزاد فيه على الجمعة. ولذلك جاء عن أحمد قال أنه يصير وحشيا بذلك. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين.